التي قد يستأنس بها لصحة بيع الفضول، بل بعضهم جعلها أدلة. ذكرنا في الدرس السابق المؤيد الأول، أما المؤيد الثاني فهو روايات الاتجار بمال اليتيم من قبل غير الولي، أي إذا كان هناك شخص أجنبي ليس هو الولي اتجر بمال اليتيم. فيسأل الإمام سلام الله عليه في جملة من الروايات، مو رواية واحدة، أوصلها البعض إلى أكثر من 8 روايات، الإمام سلام الله عليه يجيب: الخسارة إن وقعت، مضمون الرواية، الخسارة إن وقعت فهي على ذلك الشخص الأجنبي، أما الرزق فهو لليتيم. كيفية الاستشهاد؟ الإمام سلام الله عليه حكم بكون الربح لليتيم مطلقا، ولم يعلقه على إجازة الولي، لم يقل إن أجاز الولي، بل حكم بأنه لليتيم. وهنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن تحمل الرواية أو هذه الأخبار على صورة إجازة الولي، فتكون المسألة داخلة في بيع الفضول، الأجنبي اتجر فضولا بمال اليتيم ثم أجاز له الولي، فيقع الاتجار صحيحا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نبقي الرواية على إطلاقها ونقول: الربح لليتيم مطلقا سواء أجاز وليه المعاملة أو لم يجزها، وهذا الحكم خلاف قاعدة أو قواعد باب الفضول، ولذلك نعتبره حكما خاصا بالمورد. ولكن مع ذلك يمكن أن يستأنس من هذه الأخبار كما استؤنس بأخبار المضاربة التي هي المؤيد الأول، فنقول: ظاهر هذه الأخبار عدم توقف صحة المعاملة على الإذن السابق من المالك أو الولي. الإذن السابق ليس شرطا، وهذا يكفينا للاستئناس به، فنقول في الفضول أيضا الإذن السابق ليس شرطا. الاحتمال الثالث أن نقول: هذه معاملة فضولية وهي متوقفة على إجازة هسه من المالك او ولي المالك، والإجازة هنا حاصلة، ولكنها طبعا ليست من المالك الاعتباري، وإنما هي حاصلة من المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس، من الولي الحقيقي الأعام المالك الحقيقي. وذلك لأن الإمام سلام الله عليه حكم بالصحة وكون الربح لليتيم، وحكمه هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم الله تعالى، فالحكم بالصحة هو إجازة لتلك المعاملة. وبناء على هذا الاحتمال التالي تكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. هذه الاحتمالات الموجودة في الأخبار الواردة في الاتجار بمال بمال اليتيم. وبما أنه توجد عدة احتمالات في البين، لذلك لن نجعلها دليلا وإنما جعلناها مؤينة. ثم يقول المصنف فتأمل، خلينا نفصل هذا المقدار. ومن هذا القبيل، يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني ومن قبيل أخبار المضاربة التي جعلناها مؤيد أول، التي ليس فيها اشتراط لإجازة المالك، من هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم. أما اتجار الولي فهذا بحث آخر. وأن الربح لليتيم، يعني الإمام سلام الله عليه قال إن ظهر الربح فالربح لليتيم، وإن ظهر الخسارة فالخسارة على هذا الشخص الأجنبي. زين، كيفية الاستدلال قلنا توجد فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، فإن إن حملت على صورة إجازة الولي، أن نحمل الرواية على صورة حصول الإجازة من قبل الولي كما اختار ذلك، كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الأول، جماعة المحقق الثاني والشهيد الثاني وصاحب المدارك والحدائق وغيره، قالوا نحمل الرواية على صورة إجازة الولي. زين، إن حملت على ذلك كان من أفراد المسألة، يا مسألة الفضولي، يعني معاملة حصلت بدون إذن سابق ثم أجازها الولي، فهي داخلة مباشرة في بيع الفضولي. الاحتمال الثاني، وإن عمل بإطلاقها، يعني بإطلاق هذه الأخبار، أي إطلاق؟ أن المال والربح لليتيم دون أن يقيد بإجازة، أجاز الولي أو لم يجز الولي، وهذا حكم خلاف القاعدة، لذلك نعتبره حكما تعبديا خاصا بالمورد كما قلنا في المضاربة، ولكن يستأنس به. وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي وصاحب الرياض وغيرهم، كما عن جماعة ممن تقدمهم، تقدم من؟ يعني تقدم الشهيد والجماعة الذين حملوها على صورة الإجازة. يقول خرجت، يعني إن عمل بإطلاقها خرجت، فاعل خرجت أخبار الاتجار بمال اليتيم، خرجت عن مسألة الفضول. لماذا؟ ستكون حكما تعبديا خاصا، لكن يستأنس بها لها يعني لمسألة الفضول بالتقريب المتقدم في أخبار المضاربة بأن نقول ظاهر هذه الأخبار عدم توقف صحة المعاملة على الإذن السابق، وهكذا في بيع الفضول لا يتوقف على الإذن السابق، أما هل يتوقف على الإجازة اللاحقة؟ هذا أمر آخر. الاحتمال الثالث، ربما احتمل دخولها، دخول من؟ لا، المعاملة بمال اليتيم، دخول المعاملة بمال اليتيم في المسألة، يعني في مسألة الفضول. فمو الروايات تدخل في المسألة، المعاملة تدخل في المسألة من هذا البيان، من حيث إن الحكم بالمضي، الإمام حينما قال الربح لليتيم، يعني هذه المعاملة نحكم بمضيها وصحتها والربح لليتيم، فالحكم بالمضي من قبل الإمام سلام الله عليه إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فهي معاملة فضولية تتوقف على الإجازة، ولكن الإجازة من مين؟ من المولى سبحانه وتعالى، فيكون الربح لليتيم. فتأمل إشارة إلى الإشكال على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث باطل، لأن بحثنا في إجازة الولي أو المالك أو القيم الذي هو فرد من أفراد البشر، وليس إجازة المولى سبحانه وتعالى عز وجل، لا، إجازة مالك العاقل الذي هو فرد من أفراد البشر، هذا الذي نتكلم عنه. مضافا أن حكم الشارع بصحته إذا اعتبرناه نوعا من الإجازة فهو إجازة مقارنة وليس إجازة لاحقة كما يقول إجازة إلهية لاحقة، لا، الشارع حينما يحكم بمضي المعاملة فهو إجازة شرعية مقارنة للمعاملة من حين المعاملة وليس أمرا متأخرا. فلا يبقى إلا الاحتمالان الأولان. زين، وإذا بقي الاحتمالان الأولان، على الاحتمال الأول قلنا تكون داخلة في الفضول والإجازة لاحقة من قبل الولي، على الاحتمال الثاني مجرد استئناس ويبقى حكما تعبديا، ولوجود احتمال الاختصاص والحكم التعبدي جعلناه مؤيدا ولم نجعله دليلا. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث، رواية ابن أشيم أو أشيم على وزن أكرم أو رجيم، على وزن أكرم نقول أشيم، وعلى وزن رجيم نقول شنو؟ أشيم. في هذه الرواية، مضمون الرواية، أن عبدا مأذونا بالتجارة، مأذون من قبل وليه والآخرين يعطونه أموال للاتجار بها في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغيره، جاءه رجل أعطاه 1000 درهم وقال له اشتري بهذا 1000 عبدا وأعتقه شنو؟ نيابة عني، ثم الباقي من المبلغ اذهب به إلى الحج نيابة عني. ثم مات المعطي الذي أعطى 1000، صاحب 1000 مات، ف فماذا فعل العبد؟ أخذ الألف درهم وذهب واشترى أباه من مواليه. أبوه أيضا كان شنو؟ مملوكا. فذهب واشترى أباه وأعتق أباه نيابة عن الميت صاحب المال. ثم بقية المال لم يحد بها بنفسه كما قال له صاحب المال، وإنما أعطاها لوالده الذي اعتقه وقال له حج بها نيابة عن صاحب المال. فذهب الأب إلى الحج وحج نيابة عن صاحب المال ثم رجع. وبعد أن رجع اكتشف الأولياء المسألة فتنازعوا. فتوجد لدينا ثلاثة فرق تنازعة. الفريق الأول هو موالي العبد المأذون، المالكون لهذا العبد. قالوا هذا العبد اشترى أباه بأموالنا التي أعطيناها له للتجارة. الفريق الثاني للنزاع موالي الأب، أبي العبد المأذون الذي اشتري وأعتق. موالي الأب قالوا العبد المأذون اشترى أباه بأموالنا، يعني اشترى أباه منا وبأموالنا. فهم يدعون أن المعاملة شنو؟ باطل، لأن العوض والمعوض من واحد. زين، الطرف الثالث للنزاع، الفريق الثالث هم ورثته المعطي الذي أعطى الألف، حيث يدعون أنه بموت هذا المعطي فالألف دينار لمن انتقلت؟ الألف درهم انتقلت إلى الورثة. وهذا العبد المأذون اشترى أباه بالمبلغ الذي انتقل إلى الورثة، فيكون العبد ملكا للورثة. أما الوكالة في العتق يقولون هذه وكالة باطلة، لأنه ثبت في الأحكام الفقهية أن الوكالة تنقل بمجرد موت الموكل، وبما أن الموكل مات بطلت الوكالة. الإمام سلام الله عليه حينما عرضت عليه هذه القضية قال أما الحال فعلى ما وقع ولا يمكن الرجوع فيه، أما الأب فيرجع ملكا لأصحابه الذين اشتري منهم اللي هم موالي الأب. أما الفريقان الآخران، يا فريقان موالي العبد المأذون والورثة، فأي منهم أقام البينة على أن العبد اشتري من ماله كان العبد ملكا له. هذا هو مضمون الرواية. خلينا نقرأنا ثم نأتي إلى كيفية الاستشهاد. المؤيد الثاني، وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم أو أشيم عن أبي جعفر سلام الله عليه الوارد في العبد المأذون الذي دفع إليه مال من شخص آخر ليشتري به نسمة، أي عبدا سواء كان ذكرا أو أنثى، ويعتقها، يعتقها نيابة عن من؟ عن الدافع للمبلغ، الدافع للألف درهم. طبعا هذا الشيخ كاتب ويحجه عن أبيه، لكن الوارد في الرواية مو بالطريقة، الوارد في الرواية هو قال له اشتري نسمة وأعتقها نيابة عني وخذ عني بالباقي، يعني يا ريت العبد المأذون ويعتقها والأرض تنقل ويخذ بالباقي عن من يخذ؟ عن صاحب المال، أما عن أبيه لأن المال معنى يعني. إذن هو أعطاه رسالة في ثلاثة أمور، الأمر الأول شراء النسب، الأمر الثاني عتقها نيابة عنه، الأمر الثالث الحال النيابة عنه. فأعطاه رسالة في ثلاثة أمور ثم مات قبل أن يتصرف، فالوكالة جاهزة باطلة. لكن هذا العبد مع موت هذا الدافع ذهب واشترى أباه، فاشترى يعني فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج به عن الميت، فحج الأب عنه، فبلغ الخبر موالي العبد وموالي أبيه وورثة الميت، فتنازعوا. ثم تنازع أولا مولى المأذون، يعني مولى العبد المأذون، قال له اشتريته شنو؟ بمالي الذي أعطيته لك للتجارة، فهو ملك لي. زين. ومولى الأب الذي كان مالكا للأب يقول للعبد اشتريت الأب من مالي، فالبيع باطل لأن الأب ملكي والمال ملكي. وورثة الدافع قال والوكالة باطل وهذا المبلغ ملك لنا وأنت اشتريت أباك بمالنا، فالآن شنو؟ ملك لنا. وادعى كل منهم أنه يعني أن العبد المأذون اشتراه يعني اشترى أباه بماله، مال من يعني؟ كل منهم كل يعني كل فريق منهم يدعي أن العبد اشترى أباه بمال ذلك الفريق. فقال أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق يرد رقا. هذا نص الرواية لكن الشيخ غير النص، يعني ذكر المضمون قال يرد المملوك اللي هو الأب رقا لمولاه. طبعا لماذا يرد رقا؟ حتى لو قلنا المعاملة صحيحة لكنه يرد رقا لأن الوكالة بطلت بموت الموكل. وأي الفريقين أقام البين بعد ذلك؟ يعني شنو بعد ذلك؟ يعني بعد إعادة الأب إلى مواليه الأصليين، بعد ذلك على أنه أي الفريقين أقاموا البين بعد ذلك على أن المأذون اشترى أباه بمال ذلك الفريق، كان الأب رزقا لصاحب البينة، رزقا له يعني لصاحب البينة. كيفية الاستشهاد؟ الإمام حكم سلام الله عليه بأن هذا الأب المملوك هو ملك لصاحب البينة، ومن الواضح أن مجرد الادعاء وإقامة البينة على أن المال لهذا الفريق، هذا مجرد الادعاء ومجرد إقامة البينة لا يكفي شرعاً لانتقال ملكية الأب إلى صاحب المال. إقامة البينة ليس من الأسباب المملكة، الادعاء ليس من الأسباب المملكة. إذن ماذا نقول؟ نقول إذا أقام فريق ما البينة ولنفترضه ورثة الميت، نفترض هذا الافتراض، من أقام البينة هم ورثة الميت. هذا يعني أن العبد اشترى أباه لورثة الميت فضولا دون أن يستأذن منهم سابقا، فهي معاملة فضولية. وحكم الإمام بصحة المعاملة لأن الإجازة حاصلة منهم. إذا تسألني شلون الإجازة حاصلة منهم؟ لأنهم الورثة لم يطالبوا بالمبلغ، وإنما طالبوا بالعبد الذي هو الأب، فمطالبتهم بالعبد إجازة ظنية للشراء الفضولي الذي صدر من العبد المأذون في شراء أبيه. فشراء الفضولي أجازه صاحب المال وهم الورثة، لكن إجازة صريحة لو ظنية، إجازة ظنية، وهذا يكفي في بيع الفضولي. بناء هاي كيفية الاستشارة، بناء على أنه ضمير الجد. يعني إذا لم نقل بهذه الطريقة اللي أنا شرحتها أنه شراء فضولي والإجازة حاصلة من مطالبتهم بالعبد، لو لم نقل بذلك لما كان هناك سبب للنقل والانتقال. بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال، كفايته في أي شيء؟ في تملك المبيع. لكن متى يتملك المبيع؟ بعد مطالبته. مطالبة من أقام البينة وهم الورثة، بمن طالبوا؟ بالمبلغ أو بالعبد؟ بعد مطالبتهم بمن؟ بالعبد. وهذه المطالبة المتضمنة لإجازة البيع، وإلا لو لم يكونوا راضين عن البيع لما طالبوا بالعبد. يعني لو لم نقل بذلك، لو لم نقل بأن الشراء هنا فضولي والإجازة هنا إجازة ظنية ولذلك حكمنا بالصحة، لو لم نقل بذلك فلا يوجد هناك سبب آخر للملكية، لأن مجرد الادعاء والبينة ليس سببا مملكا. لذلك يقول لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها، هذه لم تكن كافية في تملك المبيع. إذا أردنا أن نوجد تملكا للمبيع لا بد أن نؤمن بأن الشراء فضولي وأن الإجازة ظنية متضمنة المطالبة. طبعا ولوجود احتمال أن هذا الحكم خاص إلى آخره واحتمالات عديدة جعلناه مؤيدا ولم نجعله دليلا. المؤيد الرابع، ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي، نقرأ صحيحة من علق عليه، عن الرجل يشتري ثوبا، يعني ذهب إلى السوق واشترى ثوبا بعشرة آلاف دينار، حتى في وقتنا مثلا اشترى بعشرة آلاف، ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني لم يشترط المشتري على صاحبه يعني على البائع صاحب الثوب شيئا، يعني لم يقل له لي خيار الشر إن لم يعجبني الثوب رددته عليه، اشتراه طبعا من المحل، ثم بعد أن وصل إلى أهله لبس الثوب رآه ضيقا قطيا ليس جيدا لون ما عجبه إلى آخره، فكرهه. من كره؟ المشتري كره الثوب، ثم رده على صاحبه وهو البائع فأبى أن يقبله. من الذي أبى؟ البائع أن يقبل الثوب والإقالة إلا بوضيعة. يعني شنو بوضيعة؟ يعني نقصان من الثمن. هو اشترى 10,000، قال له أنا رجع لك 8,000، أخذ 2,000 دينار. فهذا المشتري قضية قبل بعد ما يدري يعني بالوضعية فقدي. الإمام شنو أجاب؟ قال من الذي قال؟ الإمام سلام الله عليه: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة. لا يصلح البائع أن يأخذ وضيعة بالوضيعة. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ للبيع السابق، وفسخ البيع السابق لا بد أن يكون بالثمن المسمى دون زيادة أو نقيصة. لذلك هذا الفسخ اللي صار بوضيعة على مذهب الإمامية هو فسخ صحيح أم فسخ باطل؟ هذا فسخ باطل، فسخ باطل. وإذا كان الفسخ باطلا فالثوب باق على ملك المشتري، ما رجع للبائع. ولكن البائع كان جاهلا بالحكم، ما يدري أن هكذا فسخ يكون باطلا، فأخذ الثوب من المشتري وشنطة أعطاه 8,000. ثم جاءه مشتري آخر فباع الثوب للمشتري الآخر بزيادة، باعه مثلا 9,000. البائع أخذ الثوب من المشتري الأول، والجد انطل المشتري الأول 8,000، 8,000 نقص منه 2,000. ثم باع الثوب لزبون آخر 9,000. احنا قلنا هاي الإقالة صحيحة لو باطل؟ وباطل هاي الإقالة. فالبائع باع ثوب نفسه أم باع ثوب غيره؟ وباع ثوب غيره لأنه باق على ملك المشتري. ولذلك الإمام حكم بأن هذه الزيادة في البيع الثاني اللي قد قدرها 1,000 دينار ومرجع ل2,000، يعني حسب الثوب شنو رجع له 8,000، فكأن الثوب حسب ب8,000 ثم باعه ب9، فهذا الألف الزائد لابد أن يرجع، لابد يرجع للمشتري الأول. هكذا حكم الإمام. قال قال الإمام سلام الله عليه: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل، يا هو اللي جهل، البائع لم يكن عالما ببقاء الثوب على المشتري الأول، على ملك المشتري الأول لبطلان الفسخ، فأخذه البائع فباعه بأكثر من ثمنه الأول. يقول الإمام سلام الله عليه: رد على صاحبه الأول ما زاد. على صاحبه الأول من هو؟ يعني المشتري الأول ما زاد. كيفية الاستشهاد؟ الإمام سلام الله عليه حكم بأن ما زاد عن الثمن لا بد أن يرجعه البائع إلى المشتري الأول. لماذا حكم بإرجاعه إلى المشتري الأول؟ هذا لا تفسير له إلا إذا حملنا المسألة على بيع الفضولي، بأن نقول البائع باع ثوب المشتري فضولا وهو جاهل بأن الثوب للمشتري الأول، فباع ثوب غيره، لكن علم الباع
للمالك لو باعه لنفسه، هو جاهل بأنه لغيره فباعه لنفسه. زين، باعه بربح أم بخسارة؟ باعه بربح، فهو بيع فضولي بربح. والغالب في الناس أنه إذا بيع أموالهم بربح يجيزون أو لا يجيزون؟ يجيزون. فالمشتري الأول يجيز هذا البيع، فيقع هذا البيع للمشتري الأول، ولذلك الزيادة ترجع لمن؟ للمشتري الأول. فهذا بيع فضولي وصح بالإجازة، ولكن هو بيع للفضولي لنفسه، بيع الفضولي لنفسه الذي سيأتينا في المسألة الثالثة. أما كلامنا الآن عن بيع الفضولي للمالك الذي هو المسألة الأولى، فنشكل نقول قياس أولوية. إذا جاز وصح بيع الفضولي لنفسه بالإجازة اللاحقة، فمن باب أولى بيع الفضولي للمالك، يصح للمالك بالأولوية. طبعا وجه الأولوية واضح، لأن مرة أنا أبيع كتابك لك، يعني كأنه أنا شنو أجعل نفسي نائبا عنك وأبيع الكتاب لك، ومرة لا أخذ كتابك وأبيعه لي، يعني الثمن يكون لي. زين، يا أولى بالصحة بيع الفضولي للمالك وليس بيع الفضولي لنفسه. الإمام حكم بجواز بيع الفضولي لنفسه، فمن باب أولى جواز بيع الفضولي للمالك. قال: فإن الحكم برد ما زاد إلى المشتري الأول لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. هنا يا الفضول البائع، والبائع بائع لنفسه. بعد أن تكمل العبارة: وإذا جاز بيعه لنفسه فمن باب أولى يجوز بيعه للمالك. وأيضا يحتمل أن يكون هذا الحكم خاصا بالمورد، لذلك نقول هذا مؤيد وليس دليلا. المؤيد الخامس: ويمكن التأييد للحكم أيضا له، يعني لصحة الفضول أيضا، بموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله، طبعا موثقة بابن سماعة، طبعا مو عبد الله عن أبي عبد الله، لا لا، عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السمسار اللي هو بالصلاحنا الحاضر أنه يسمى الدلال، وهو المتوسط بين البائع والمشتري، عن السمسار يشتري بالأجر، يعني شغلته شنو؟ أن يقوم بالوثاقة ويأخذ أجرا على الوثاقة. زين، هذا السمسار جاءه شخص دفع إليه المال، قال له اذهب إلى السوق واشتري لي مثلا قماش متنوعة، تبقى 100,000 دينار، وقال له اشتري قماش متنوع بس بشرط أن تأتي بالأقمشة، فما رضيت به آخذه وما لم أرض به أرجعه عليه، فيدفع إليه الورق، الورق بفتح الواو وكسر الراء، طبعا الورق هو الدراهم المضروبة من الفضة، فيشترط عليه، من الذي يشترط؟ الدافع يشترط عليه على السمسار أنك تأتي بما تشتري من السوق، فما شئت أخذته، هذا الدافع يقول لك ما شئت أخذته وما شئت
تركه فيذهب استمتاره فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول استمتار طبعا بكسر السين خذ ما رضيت لمن يقول يقول للدافع خذ ما رضيت ودع ما تركت هل هذه المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة قال الإمام عليه السلام لا بأس في هذه الرواية توجد لدينا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون الدافع للمبلغ إلى استمسار يعطي ذلك المبلغ قرضا ودينا للاستمسار فاستمساره يمتلك ذلك المبلغ ثم يذهب إلى السوق ويشتري لمن يشتري لنفسه لأنه هو صاحب المال ثم يأتي إلى الدافع ويقول هذه البضاعة فخذ ما شئت منها واترك ما شئت وما أخذته يعتبر وفاء للدين يقول له قد ما تأخذ هذا يعتبر شنو وفاء للدين كل شيء بقيمته فينقص من الدين وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا ليش أجنبي عن محل الكلام؟ لأن هذا يشتري لنفسه وليس الداخل في باب الفضول أصلا هذا الاحتمال الأول قال بناء هاي كيفية الاستدلال أو كيفية التأييد بناء على أن الاشتراء من السمسار شنو يعني الاشتراء من السمسار؟ يعني الاشتراء الصادر من قبل السمسار الاحتمال الأول يحتمل أن يكون لنفسه يعني السمسار اشترى لنفسه زين شلون اشترى لنفسه ها ليكون نقول حتى يكون الورق عليه قرضا الورق يعتبر قرض على هذا السمسار فيشتري السمسار لنفسه ثم يأتي فيبيع على صاحب الورق يعني الذي أعطاه الورق ما رضيه من الأمتعة ويعتبر شنو هذا وفاء لدينه ويوفيه دينه فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا إن قلت هذا الاحتمال لا يلتزم به لأن الرواية قالت يشتري بالأجر يعني شنو يشتري بالأجر يعني يقوم بعملية الشراء ويأخذ أجرا على الشراء وهذه العبارة ظاهرة في أنه يشتري لغيره ولا يشتري لنفسه لأنه لو كان يشتري لنفسه يأخذ أجرا أو لا يأخذ أجرا لا يأخذ أجرا على الشراء لأنه يشتري لنفسه فما زال قالت الرواية يشتري بالأجر إذن هو يشتري لغيره وهذا يتناقى مع الاحتمال الأول الجواب هذه العبارة لا تتناقى مع الاحتمال الأول لأن المقصود من قوله عن استمتار يشتري بالأجر هو بيان لمهنة استمتار أن هذا استمتار مهنته الوفاقة في البيع والشراء ويأخذ أجرا على الوفاقة ولا تريد الرواية أن تقول في هذه القضية الشخصية هو أخذ أجرا على الشراء لا تقول مهنته العام وصف العام أنه شنو شغلته يشتري بالألف
لكن هذه القضية الشخصية بعينها لا، هو اشترط لنفسه، فلا منافاة بين المطلبين. ولا ينافي هذا الاحتمال الأول، لا ينافيه فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن ظاهره الشراء للناس بالأجرة لا لنفسه، لأن هذا تعليل لعدم المنافاة، لأن توصيف السمسار بذلك يعني يشتري بالأجر باعتبار أصل حرفته وشغله، شغل العام أنه يشتري بالأجر، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، فإنه في هذه القضية الشخصية شنو اشترى لنفسه، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. الاحتمال الثاني أنه يشتري لصاحب الورق ولكنه بالإذن السابق، يعني صاحب الورق يأذن له بالشراء، هذا إذن سابق ولا لاحق؟ إذن سابق، ولكن يجعل الخيار على البائع، يشتري منا الأقمشة ويقول له شنو لنا الخيار، ما شئنا أخذناه وما شئنا رددناه، وحينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا، لأنها تتكلم عن الإذن السابق، فلا يكون البيع بيعا فضوليا. ويحتمل أن يكون لصاحب الورق، ويحتمل أن يكون يا هو يكون الشراء الاشتراك، أن يكون الاشتراك لصاحب الورق بإذنه السابق، يعني يكون وكالة في الاشتراء، لكن مع جعل خيار له لصاحب الورق على بائع الأمتعة، والسمسار راح يكون مجرد وثيق ليس إلا، أو قول وكيل، وكيل في الشراء، فيلتزم بالبيع أو فيلتزم بالبيع فيما رضي، ويفسخ البيع فيما كره، هذا بيان للخيار الذي يجعل في هذه المعاملة، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. الاحتمال الثالث والأخير، ويحتمل أن يكون شراء السمسار فضوليا، يعني السمسار يشتري المن يشتري لصاحب الورق لكن بدون إذن سابق، فيكون شراء فضوليا، ثم يأتي يقول له خذ ما تشاء واترك ما تشاء، فما يأخذه يعتبر إجازة لهذا الفضولي، وما يرده يعتبر ردا للفضولي. ويحتمل أن يكون فضوليا، يعني هذا الشراء يكون شراء فضوليا عن صاحب الورق، فيتخير صاحب الورق ما يريد ويرد ما يكره، فما اختاره فهو إجابة وما رده فهو رد. والتأييد والاستدلال يتوقف على احتمال، احتمال الثالث، هل هناك ظهور في الرواية في الاحتمال الأول والثاني الخارجين عن محل كلامنا؟ الجواب كلا، لا يوجد ظهور في الرواية في إرادة الاحتمال الأول، ولا ظهور في الاحتمال الثاني، بل الاحتمالات الثلاثة متساوية. والإمام سلام الله عليه حينما قال لا بأس، فحكمه بنفي البأس شامل للاحتمالات الثلاثة، ومن ضمنها الاحتمال الثالث، فتصلح الرواية لأن تكون شاملة لمحل كلامنا. يقول وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا، اللي هو احتمال واحتمال، الاحتمال الاول والاحتمال الثاني، او الاحتمال الثاني بالخصوص حتى تكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا كما لا يبقى أصلا ماكو ظهور. وإذا ماكو ظهور فالرواية مقتبلة للاحتمالات الثلاث، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاثة وحكم الإمام سلام الله عليه بعدم البعث، حكم بعدم البعث طبعا دون أن يفصل، وقالوا في الأصول ترك الاستفصال في الجواب يفيد العموم، فلا بأسية عامة للاحتمالات الثلاثة، وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات. إذا كان الأمر كذلك يقول أفاد، هاي جواب قوله فإذا، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم، يا حكم، وهو نفي البأسية لا بأس على جميع الاحتمالات، ومنها الاحتمال الثالث الذي هو داخل في الفضولي، فنحكم بالصحة ونجعل هذا مؤيدا. لماذا لا نجعله دليلا؟ لماذا لا نجعله دليلا؟ لأنه توجد عندنا ثلاثة احتمالات ولا ظهور لاحتمال دون احتمال، وربما يؤيد المطلب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.